نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من فضل الله عز وجل في تلك الشريعة الكريمة التي جعلنا الله عز وجل فيها مسلمين أنها لم تعتني بمعالجة الأبدان وحدها وإنما بمعالجة القلوب، وهذا ما لم يتوفر لأمة من الأمم في طول الأرض وعرضها، وإنما هذه الأمة التي تسعى في إصلاح قلوبها حتى تستقيم على منهج الله عز وجل وحتى تحسن العلاقات بين الناس بعضهم وبعض. إذا أردنا أن نتكلم على مرض من تلك الأمراض التي تمسك بالقلوب، عندما يسمع الإنسان ذلك إذا كان متواضعا هاضما لنفسه فإنه أول ما يتبادر إليه أن يتهم نفسه ولا يبرئ نفسه. وأما المغرور المتكبر فإنه سرعان عندما يسمع بمرض أو بداء أن يتهم به الآخرين من أصحابه وجيرانه وقرابته. ولذلك كان سلفنا رحمهم الله تعالى دائما يتهمون أنفسهم حتى ينقوها وحتى يرفعوا عنها تلك الآثار والأغلال والأحقاد والأبغال حتى يصبح القلب طيبا عندما يلقى الله سبحانه وتعالى به. لم يكن عند الجاهليين معروفا كلمة النفاق، وإنما جاء بها الإسلام وبين أحوال المنافقين وتكلم الله عز وجل عليهم في مواضع متعددة في كتابه، حتى أنه عندما بدأ كتابه الكريم بعد سورة الفاتحة في سورة البقرة تكلم عن المؤمنين في 4 أو 5 آيات، وتكلم عن الكافرين في 2 آيات، وتكلم عن المنافقين في 13 آية، بل أفرد لهم ربنا سبحانه وتعالى سورة كاملة وهي سورة المنافقون. ولذلك ينبغي على المسلم أن ينتبه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يحكي أحوال أناس في كتابه الكريم لا يحكيها ككتاب تاريخ، فالقرآن الكريم إنما جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم وإقامتهم على الصراط المستقيم، ولذلك ليس كتاب تاريخ. فإذا حكى عن المنافقين والكافرين فإنما الغرض الأول هو أن يتجنب المسلم صفات هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وغيرهم ممن أبغضهم الله عز وجل أو عاقبهم أو فعل فيهم ما فعل، وأن يتصف بصفات المؤمنين وفي مقدمة هؤلاء وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. ولذلك لا بد أن نتأمل كل كلمة في كتاب الله عز وجل، إنما هي لبناء الفرد المسلم ولبناء المجتمع المسلم ولبناء الأمة المسلمة التي تقيم العبودية لله عز وجل وتستقيم على منهج الله عز وجل. ولذلك في الجاهلية أو العرب لم يكونوا يعرفون هذه الصفة أو هذا الأمر، لأنه إنما عرفته الشريعة الشريفة وبينت صفات المنافقين. ما يهمنا من ذلك أن النفاق كما بينه الله عز وجل وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين رئيسيين: النفاق الأكبر وهو ما كان عليه عبد الله بن أبي ومن تبعه ممن كان يكذب بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر نفاق وأشده، وهؤلاء الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إنهم أشد عذابا من الكافرين، لأنهم أظهروا الإيمان والإسلام وحاولوا أن يغشوا المسلمين، ومع ذلك كانوا يبطنون الكفر ويبطنون العداء أشد مما يبطنه الكافرون، وكانوا يوالون الكافرين على المؤمنين ويخذلون المؤمنين، حتى أنهم كانوا يخرجون في المعارك مع المؤمنين ثم ينخذل عبد الله بن أبي بجزء كبير من الجيش حتى يحبط المؤمنين وحتى يوقع في قلوبهم الهزيمة فيتسبب في هزيمتهم أمام أعدائهم. ولم يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطعن فيه مرات عدة، تارة يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد نفسه الذليلة، يقول على نفسه بأنه العزيز ويتهم النبي وقد أعزه الله عز وجل، يتهمه بأنه الذليل وأنه سيخرجه. وكان ولده عبد الله كان مؤمنا، حتى أنه لما نزلت الآيات أمسك بسيفه وقال والله لا أدعك حتى تشهد على نفسك بأنك أنت الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، لأن العزيز من أعزه الله عز وجل والذليل من أذله الله سبحانه وتعالى. لكن من الأهمية ما كان النوع الآخر وهو النفاق الأصغر، وهو ينتشر في عامة المسلمين أو ينتشر كثيرا وبخاصة في تلك الأيام، ولذلك عني النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين تلك العلامات وأن يشير إلى تلك الإشارات التي يمكن أن تشير إلى أن ذلك من صفات المنافقين. كان المنافقون لا يتورعون عن كذب، لا يتورعون عن خداع، لا يتورعون عن ادعاءات وتوقيع بين المؤمنين والمسلمين وتحريش بينهم، كانوا يحبون الشر كله للمؤمنين لأنهم يبغضونهم لما عندهم من الإيمان، يحقدون عليهم لما من عليهم ربنا سبحانه وتعالى بنعمة الإيمان والإسلام. ولذلك كما قلت بأن الله عز وجل عندما ساق صفاتهم وساق أحوالهم وبين أمورهم إنما ليحذر منهم المؤمن حتى لا يبدأ بالنفاق الأصغر فما زال يتدلى حتى يصل إلى النفاق الأكبر عياذا بالله تعالى. وتعلمون بأن جزاء النفاق الأكبر بأنه يخلد الإنسان في نار جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل، أي أنه في أسفل درك، لأن الجنة درجات علو وارتفاع وتسمى درجات، وأما النار فهي سفل ونزول فتسمى دركات، ففي أسفل دركة فيها المنافقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض الصفات التي يتصف بها المنافق أو التي من التزمها ومن كانت ديدنه أوصلته إلى النفاق تدريجيا من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنة المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان، وفي بعض الروايات وإذا خاصم فجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وهذه الصفات لو رأيتم أن ما يجمعها هو عدم الدين، قلة الدين وقلة الورع وعدم المبالاة بالشريعة الشريفة، لأنه إنسان يرتكب ما يريد من الكذب ومن الدعاوى وغيرها لا يهتم ولا يمسك لسانه، ولذلك هذه من الأمور الخطيرة التي يقع فيها بعض المسلمين أن يستبيح الكذب، فإذا جاء أمر من الأمور وأراد أن يكذب كذب في ذلك دون أدنى تورع ودون خوف من الله عز وجل، ومع أن الكذب من أشر الأخلاق التي إذا اتصف بها الإنسان كان مذموما، وهذا من أعجب الأشياء، كان الكذب حتى عند الجاهليين كان مهينا لرجولة المرء، كان من المعيب ومن المهين. الجاهليون الذين كانوا يعبدون الأصنام كان معيبا عندهم أن يضبط الرجل كذابا أو كذوبا، حتى أن أبا سفيان وقبل أن يسلم عندما يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان لم يسلم إلا متأخرا، وقبل إسلامه ذهب في رحلة تجارة إلى الشام، وهناك أرسل إليه ملك الروم هرقل ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر هو معاد للنبي وفي حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عديدة فلم يكذب فيها أبدا، خشية أن يمسك بالكذب، أو يقال بأن أبا سفيان يكذب حتى لو كان على عدوه. انظر، لأنه كانت من شيم العرب ومن أخلاق العرب عدم الانحطاط في درك الكذب. هذا وبعدما جاء الإسلام وعظم أمر الصدق وشدد على أمر الكذب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الرجل ما يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ومع ذلك تجد عدم اهتمام وعدم مبالاة من المؤمنين والمسلمين بقضية الكذب. سرعان ما يكذب، وبخاصة في النساء ينتشر الكذب وينتشر هذا الكلام وآفات اللسان وغيرها. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من علامات النفاق أن الرجل إذا تكلم يكذب في كلامه بأن يغلب عليه الكذب ولا يتورع عنه. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أيضا من علامات المنافق، وأنه إذا وعد أخلف. فبعض الناس لا يهتم بمواعيده ولا يهتم بما وعد به، وإنه إذا جاءه مزاجه أن يتخلف عن الموعد ولم يكن له مصلحة تخلف، وإذا كانت له مصلحة تقدم وأوفى بموعده. وكم من مواعيد وكم من أكاذيب في الأعمال والوظائف وغيرها، يأتي الرجل إلى الموظف فيكذب عليه، يقول هذه المصلحة ليست عندي أو أنها تحتاج إلى كذا، يبدأ بالكذب ثم يثني بخلف الوعيد ويوعده إلى اليوم الآخر، تعال في غد سأنجز لك، ويأتي ويتكلف وربما سافر ولا يقضي له شيئا. وهكذا ربما جمع صفات المنافق وآفاته في جلسة واحدة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. أيضا هذه الأعمال التي يؤتمن عليها الناس والأموال التي يؤتمن عليها الناس وغيرها، بل الدين نفسه أمانة، فهذه الأمانات التي بين أيدي الناس إذا خانها الناس بشدة التصرفات المختلفة التي فيها نوع خيانة كالاختلاس وعدم أداء الحق وغير ذلك مما هو منتشر في مجتمعاتنا، لو تأملتم هذه الآثار، لو تأملتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاولتم أن تنظروا إلى وجوده في مجتمعاتنا لوجدتم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أصبحت تلك الآفات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامات للمنافق قد أصبحت منتشرة، حتى أن الرجل ربما يأتي بتلك العلامات كلها في جلسة واحدة ولا يستحي من الله ولا من الناس، بل بعضهم إذا جوبها وقوبل ببيان كذبه لم يستحي ولم يتنصل ولم يعتذر ولم يتأسف، وإنما يمكن أن يجابه ويدافع عن كذبه ويدافع عن باطله. وهكذا انتشرت تلك الآفات، وأصبح لا شك أن النفاق آفة تؤدي إلى قلاقل في المجتمع وتؤدي إلى عدم راحة بين المؤمنين بعضهم وبعض، وتؤدي إلى الأذية. هتجد هذه الصفات كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تجدها أنها متعلقة بالآخرين، مرتبطة بحقوق الآخرين، فإن الكذاب لا يكذب على نفسه بقدر ما يكذب على الناس، وإنه إذا وعد إنما يعد الآخرون، وإنه إذا خاصم وفجر إنما يفجر على الآخرين. فلو تأملتم تلك الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم أولا أنها منتشرة جدا، وأن من انتشارها أن الرجل ربما في جلسة واحدة يأتي بهذه العلامات كلها دون حياء ودون تمرر في وجهه ودون أن يحمر له وجه، حتى لو جوبها بأنه كذاب وأتي بالدليل تجد لديه من القحة والجرأة أنه يرد ويدافع عن كذبه. وهذا يدل على انتشار تلك الصفات، بل عن الدفاع عنها، بل إن بعض الناس يعتبر من الشطارة ومن الحذق أن يتبنى تلك الصفات وأن يتعامل بها، وأنه من البلاهة والغباء والضعف أنك إذا سئلت عن أمر صدقت، أو إذا وعدت وفيت أو إذا وغيرها من الصفات. فأصبحت صفات المنافقين أصبحت هي صفات الدهاء وصفات الشطارة وصفات الذكاء التي يتصف بها بعض الناس، ومن لم يتصف بها أصبح متهما بالبلادة والبلاء وأنه أبلغ وليس فاصلا وليس ذكيا ولا يعرف كيف يتصرف مع الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ومن صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر أنه تكون أنت وإياه في صحبة، فإذا كنت مصاحبا له فإنه يمكن أن يمدحك ويمكن أن يبالغ في مدحك وأن يغالي في ذلك، وإذا أغضبته انقلب 180 درجة، فأصبحت بعد أن كنت ملاكا أصبحت شيطانا، وأتى بالمطاعن كلها التي فيك والتي ليس فيك، ويجمع لك من المطاعن والبلايا وغيرها ما الله عز وجل به عليم. لاحظوا إخواني كما قلت بأن تلك الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الملاحظة الأولى كما قلنا بأنها تتعلق بحقوق الآخرين، بأن النفاق غالبا يمارس على الآخرين وبأن ضرره على الآخرين، ولذلك النفاق يمكن أن يهدم المجتمعات أو يؤدي إلى تشققها وتفتتها أو يؤدي إلى عدم إقامة الرحمة والصلة التي أمر الله عز وجل بها وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنفاق هو هد في المجتمعات، هو خرم في المجتمعات، هو سلب في تلك المجتمعات، ولذلك كان خطره شديدة. وأيضا كما قلنا لو لاحظنا أنها جميعا تتعلق بأن المرء الذي يتصف بها ليس له تقوى وليس عنده ديانة وليس عنده إخلاص لله عز وجل وعنده وقاحة، لأنه كما قلنا لا يبالي بما يتكلم به بلسانه، لا يبالي أنه سيكتب عليه ويحاسب به بين يدي الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، هذا الحديث هو بين أيدي الناس جميعا ويسمعونه مرات متعددة، آية المنافق أو آيات المنافق يسمعون بأنه إذا حدث كذب، ومع ذلك أنه ربما تكلم بالحديث ثم يكذب على صاحبه وصديقه ورئيسه في العمل وزوجته وأولاده وغيرهم. بعض الناس حياتهم بالكذب، بعض الناس حياتهم بالمواعيد الكاذبة، بعض الناس إنما يعيشون في فجور وخصومة دائمة، يفجرون على الناس لا يتقون الله عز وجل في ألسنتهم. فإنه إذا خاصم إنسان لا يتورع أن يتهمه بالزنا أو الفسق أو الفجور أو كذا أو غيرها مما لا يجوز، مما يمكن أن يكون عليه حد أمام الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يتورع أنه إذا تخاصم مع إنسان قال هذا فاجر، هذا زاني، هذا شارب للخمر. بعض هذه الأشياء يستحق عليها حد القذف، حد القذف 80 جلدة، فكم يتكلم بها وكم يطعن وكم يكتب في ميزانه عندما يأتي يوم القيامة، وهذا كله في سجل سيئاته يحاسب عليه يوم القيامة، يحاسب عن الصغير والكبير، ولا يدع الله سبحانه وتعالى شيئا إلا صفاه لحكمه العدل سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، نحن نستخف بالألسنة ونستخف بالكلام لأنه سهل علينا يسير، لكنه من المشكلة أنه يسجل علينا. لو كان لا يسجل علينا لكان الأمر هينا، لكن هناك ملك على اليمين يسجل الحسنات وملك على اليسار يسجل السيئات، وإنها ترفع إلى الملك الحكم العدل ربنا سبحانه وتعالى، فيحكم بين الناس يوم القيامة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا وأن ينزع النفاق من قلوبنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها مخلصة مخلصة لك يا رب العالمين، اللهم أخلص قلوبنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين، اللهم أصلح ألسنتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يتكلم بالحسنى ويتكلم بالخير يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الشر كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة شاملة تشملنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماءنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا ستير استر علينا. اللهم جئنا إلى بيتك قاصدين وجهك، فاللهم لا تردنا خائبين، ردنا مرحومين، ردنا مغفورا لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين وأمراض المسلمين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة، حول بيت المقدس، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وثبتهم يا رب العالمين، ورد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين، أذل بحولك وجبروتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، حول بيت المقدس، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.